إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 33 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: مسح المأقين في الوضوء. ولا ننسى أننا عددنا مما ذكره 18 أمرا بها تتم صفة الوضوء. 3 منها يعني في الأول، وهي التسمية والنية وغسل الكفين، فهذه اجعلها 3 في الأول: التسمية والنية وغسل الكفين. الأربع التي بعدها تتعلق بغسل الوجه، وهي المضمضة والاستنشاق ومسح المأقين وتخليل اللحية، فهذه الأربعة تتعلق بالوجه. فإذا 3 في أوله وأربعة تتعلق بالوجه. فمسح المأقين يتعلق بغسل الوجه، والمأقان هما طرفا العينين اللذان يليان الأنف. العينان لها طرفا، هذان طرفان يليان الأنف، وهذان طرفان متطرفان في جانبي الوجه، فالمأقان هما هذا طرفا العينين اللذان يليان الأنف. فالمأقان أحيانا يجتمع فيهما يعني الغمص والرمص، والغمص هو اليابس والرمص هو الرطب، فإذا كان رطبا فيسمى رمص، وإذا كان يابسا فيسمى غمص، ومنه سميت الرميصاء والغميصاء. فهذان المأقان يعني يمسحان في الوضوء عند غسل الوجه، يعني يمسحان بلا مبالغة، ما نقول يعني يدخل الماء في العينين، لا، وإنما يمسح المأقين. قال ابن المنذر: أحب أن يعهد المتوضئ مسح المأقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغمص أو شيء إن اجتمع فيهما من الكحل، يعني عند الاكتحال أحيانا يجتمع فيهما من الكحل، فهذا أيضا يغسل. قال: لأن ذلك مما دخل في جملة قوله ما يجب غسله من الوجه، كأن قوله قوله كأن هذا مقحم، فلو حذفناه لأن ذلك مما دخل في جملة ما يجب غسله من الوجه فيستقيم الكلام. قال: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح المأقين. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن الجراح قال أخبرنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه واحدة وكان يمسح على المأقين وقال الأذنان من الرأس. طبعا هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 84 بشواهده دون قوله وكان يمسح على المأقين، فقوله وكان يمسح على المأقين هذا ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 17، وهو في صحيح أبي داود برقم 123 قال صحيح دون مسح المأقين. وفي هذا الحديث وقال الأذنان من الرأس. قال حماد وهو حماد بن زيد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. نعم، وعلى كل حال حديث الأذنان من الرأس حتى وإن كان هنا من قول أبي أمامة موقوفا لكنه صحيح بشواهده كما في الإرواء برقم 84، ولعل هذا يعني يأتي إن شاء الله فيما يتعلق بمسح الأذنين. قال ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه، يعني عندما يغسل وجهه يخلل لحيته لأن لحيته في وجهه، فقال ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه. وبادئ ذي بدء المراد باللحية هنا التي تخلل هي اللحية الكثيفة، وإن كانت الكثافة يعني تختلف، يعني حد الكثيفة من الخفيفة يختلف، وأحسن ما قيل من حد ذلك هو الذي عندما تخاطبه لا ترى بشرته من لحيته، يعني لحيته تغطي بشرته فلا ترى البشرة يعني من خلفها، فإذا كانت البشرة ترى فهذه تكون لحية خفيفة، وإذا كانت لا ترى فهذه لحية كثيفة. فالمراد بالتخليلها هنا هو اللحية الكثيفة. نذكر أولا ما ذكره ابن المنذر ثم نعود إلى ما ذكره الدبيان كالعادة. قال اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها، في تخليلها وغسل باطنها. نعم، فهذا هو الذي اختلفوا فيه. تقول وأما غسل ظاهرها فلا خلاف فيه، هذا بالاتفاق. وربما بعض الناس يعني ربما لا يعتني بهذا، فإذا عندما يغسل وجهه يغسل ظاهر لحيته فيسيل الماء على ظاهرها. نعم، فإذا الاختلاف إنما هو في تخليلها وغسل باطنها، وأما غسل ظاهرها فلا خلاف فيه. قال فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم. نقول وهذا من أقوى يعني أوجه ترجيح يعني القول باستحباب تخليل اللحية، فهو عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وإنما الاختلاف في الأحاديث المرفوعة، ومع ذلك أو ولذلك نجد الإمام أحمد لما سئل عن تخليل اللحية قال يخللها، قال ولا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمع قول الإمام أحمد أنه لا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه قال ايش يخللها. لماذا؟ لأنه يظهر والله أعلم أنه اعتمد على المروي عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كانوا يخللون لحاهم، هل هذا يعني وجوبا أو استحبابا؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا استحباب، أن هذا استحباب، لأن الآثار الواردة عنهم ليس فيها ما يدل على أنهم كانوا يرون وجوب هذا. قال فممن روي ذلك عنه علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس، خمسة من الصحابة. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الجدي، هذا إن كان هذا يعني ضبطه وإلا فلينظر. نعم، قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي، شوف لعبد الرحمن ابن أبي الموالي من يروي عنه، هل يروي عنه الجدي ولا الجدي؟ قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي قال حدثني الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده وهو محمد بن الحنفية أن عليا كان إذا توضأ يخلل لحيته وينضح فيها الماء. قال عبد الرحمن وهو ابن أبي الموالي رأيت عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن هو عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي، عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي، والحسن ابن الحسن ابن علي أيضا له ولد يسمى محمد، فله محمد وله عبد الله، ومحمد هذا هو الذي يلقب بالنفس الزكية، وهؤلاء خرجوا على أبي جعفر المنصور، وطبعا هذا الخروج مما يعني ليموا عليه. نعم، حتى قال الثوري أو الزهري أنه تعجب يعني من آل البيت، وأن كثيرا منهم كان يعني يخرج على الأئمة، لكن طبعا هم معذورون لأنهم ندموا. حتى الحسين بن علي لما ذهب إلى العراق ندم وأراد أن يرجع ولكنهم لم يتركوا. نعم، قال رأيت عبد الله بن الحسن والحسن بن علي يفعلان ذلك. هذا روى ابن أبي شيبة والبيهقي. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته. هذا رواه ابن أبي شيبة. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال أخبرنا الحجبي أخبرنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال رأيت ابن عباس. ها هنا قاعدة في أبو حمزة وأبو جمرة، فيقال كل ما في الصحيحين فهو أبو جمرة، أبو جمرة بإعجام الأولى اللي هي الجيم وإهمال الثانية اللي هي الزاي، فكل ما في الصحيحين أبو جمرة عن ابن عباس، وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، وأما هذا فأبو حمزة بإهمال الأولى وإعجام الثانية فهو عمران ابن أبي عطاء، عمران ابن أبي عطاء. وله عن ابن عباس في مسلم حديث واحد، وهو حديث لا أشبع الله بطنه، لما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يذهب ويدعو معاوية، قال رأيته يعني يأكل، ثم أرسله مرة أخرى قال رأيته يأكل، نعم ما أدري أرسله الثالثة أو هذا، فالمهم لما جاء وقال رأيته يأكل قال لا أشبع الله بطنه، ويعدون هذا في مناقب معاوية، لأن من يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم وليس أهلا للدعوة فهذا يعني رحمة، فيعد هذا من مناقب معاوية. فالمهم أن هذا الحديث يعني رواه أبو حمزة عن ابن عباس، فالمهم أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وأما أبو حمزة فهو عمران ابن أبي عطاء. قال رأيت ابن عباس يخلل لحيته إذا توضأ من باطنها، يعني يخللها من باطنها، ويدخل أصابعه فيها، ويدخل أصابعه فيها، إذن من باطنها يخللها من باطنها ويدخل أصابعه، يدخل أصابعه فيها، فهذا يعني مما يستفاد منه في صفة التخليل. قال ويحك ويخلل عارضيه، يحك ويخلل عارضيه. قال ثم يفيض الماء على طول لحيته فيمسحها إلى أسفل. فيعني هذا الأثر عن ابن عباس يعني ظاهر في كيفية التخليل، والأثر رواه ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا معتمر ابن سليمان عن أبي معن قال رأيت أنسا توضأ فخلل لحيته، رواه ابن أبي شيبة. فإذا هؤلاء يعني خمسة من الصحابة. قال وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطي بن السائب وأبي ميسر ومجاهد وابن سيرين. القول الثاني وروي عن غير واحد أنهم رخصوا في ترك تخليل اللحية، رخصوا، هذا القول الثاني. ربما رخصوا يعني ربما دل هذا على أن الأولين يعني يرون الوجوب، يرون الوجوب، لأن هذا هو معنى رخصوا، روي عن غير واحد أنهم رخصوا يعني بخلاف ما تقدم. ويمكن أن يكون رخصوا مطلقا لا بالنسبة إلى ما تقدم، فالمهم أن الآثار المتقدمة يعني لا يستفاد منها الوجوب، إلا يعني لو فهمنا كلام ابن المنذر من قوله رخصوا على أن الأولين أوجبوا، رخصوا في ترك تخليل اللحية. روي ذلك عن ابن عمر، روي ذلك عن ابن عمر خلاف ما تقدم عنه. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الجدي أو الجدي قال أخبرنا حماد ابن سلمة عن يحيى البكاء، يحيى البكاء هو يحيى بن مسلم البكاء وهو ضعيف، أن ابن عمر كان يتوضأ ولا يخلل لحيته. فطبعا هذا الأثر ضعيف، رواه ابن أبي شيبة وهو ضعيف، نعم لا هذا أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر بخلاف ذلك، وفيها إثبات تخليله لحيته، تخليله لحيته. فإذا هذا لم يروه ابن أبي شيبة، الذي رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر التخليل، لكن ابن المنذر هنا يعني بهذا الإسناد الضعيف روى عدم التخليل. ها؟ عبد الرحمن بن أبي الموالي، عبد الرحمن بن أبي الموالي، شوف الرواة عنه الجدي ولا الجدي. فهذا الأثر عن ابن عمر ضعيف، ويعني لو تأولناه فنقول يحمل هذا على الترك أحيانا، فلا يعارض يعني كثير الرواية عن ابن عمر بالتخليل. نعم، فإذا يعني يصبح يعني أن ابن عمر من القائلين باستحباب التخليل لو ثبت هذا، أما إذا هذا لم يثبت فتصبح الآثار المتقدمة على الاحتمالين المذكورين، إما على الوجوب وإما على الاستحباب. نعم. قال: وهذا قول طاووس والنخعي وبالعالي والشعبي ومحمد بن علي ومجاهد والقاسم، وقال سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز التنوخي أو التنوخي، وذكرنا أن هذا يعني فقيه، ربما قدموه يعني على الأوزاعي. نعم، سعيد بن عبد العزيز. وقال سعيد بن عبد العزيز والأوزاعي: ليس عرق العارضين وتسيير اللحية بواجب في الوضوء. تسييرها يعني يمشيها بالتخليل، عرقها وتسييرها يعني بالإيش، يعني يجعل الأصابع كالمشط، هذا معنى التسيير، إلا أن تكون هذه اللفظة يعني مصحفة من شيء آخر فلتنظر، لكن تسييرها يعني هكذا، يعني الأصابع تسير فيها، فليس عرقها ولا تسييرها بواجب في الوضوء. وكان الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد لا يرون تخليل اللحية واجبا، نقول هذا لا ينفي الاستحباب. قال: وهذا قول أصحاب الرأي، وعوام أهل العلم يرون أن ما مر على ظاهر اللحية من الماء يكفي. فإذا هذا القول الإيش، القول الثاني، وهو أن تخليل اللحية ليس بواجب وإنما هو مستحب. طيب، قول ثالث: وأوجب الطائفة بل لأصول شعر اللحية، يعني أصول الشعر يبلها، لا يلزم أن يصل إلى البشرة، البشرة التي تحت الشعر، وإنما أصول الشعر. ولذلك القول الرابع: وأوجب بعضهم غسل بشرة موضع اللحية. فإذا هذان قولان، منهم من أوجب يعني بل أصول شعر اللحية، أصول الشعر، وأوجب بعضهم غسل بشرة موضع اللحية، فغسل بشرة موضع اللحية أبلغ من بل أصول شعر اللحية. كان عطي بن أبي رباح يرى أن بل أصول الشعر شعر اللحية واجب، يرى بل أصول شعر اللحية. وسعيد بن جبير أوجب غسل بشرة موضع اللحية، فقال سعيد: ما بال الرجل يغسل لحيته من قبل أن تنبت، يعني يقول هي قبل أن تنبت يغسلها، فإذا نبتت تركها لم يغسلها. فسعيد يتساءل كالمنكر، يقول: ما بال الرجل يغسل لحيته من قبل أن تنبت، فإذا نبتت تركها لم يغسلها. والجواب على قول سعيد ما جاء في كلام أبي الوليد الباجي، ونقله الدبيان في صفحة 237 المجلد التاسع حاشية. قال الباجي: في المنتقى اختلفت الرواية عن مالك، يعني في تخليل الشعر في الطهارة الكبرى، فروى ابن القاسم عنه: ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحيته، طبعا هذا قول مرجوح، وروى عنه أشهب أن ذلك عليه. قال: وجه رواية ابن القاسم، نعم، وجه رواية ابن القاسم أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة، فوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها. ووجه قول أشهب قول عائشة في الحديث: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. قاله من جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشر التي تحت اللحية من جملته، فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبلل. وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف، ونيابة الإبدال فيها من غير ضرورة، ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجزئ في الغسل. وهذا كلام دقيق في غاية التحقيق. طبعا الراوي اسمه الجدي، هكذا يعني ضبطوه، الجدي. نعم. فإذا خلاصة كلام أبي الوليد في الرد على سعيد يعني ابن جبي، نقول لما يعني كانت اللحية منكشفة عن الشعر فكان الواجب غسلها، فلما يعني نبت عليها الشعر انتقل الواجب هذا إلى ظاهر الشعر. والأصل يعني ما قاله سعيد، لكن هذا في الطهارة الكبرى، ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لما كان يأخذ يعني حفنة من ماء في الغسل ويخلل إيش ويخلل بها الشعر حتى ظن أنه أروى بشرته، فهذا هو الأصل. لكن الطهارة الصغرى مبناها على التخفيف، ولذا جاء فيها مسح ليش؟ مسح الرأس، وجاء فيها المسح على الخفين، وهذا يعني لا يجوز في الطهارة الكبرى، بل لا بد في الطهارة الكبرى من تعميم البدن بالماء ونزع الإيش ونزع الخفين. قال: وكان أبو ثور يوجب الإعادة على من ترك، يوجب الإعادة على من ترك غسل أصول الشعر، على من ترك غسل أصول الشعر، هذا في اللحية. وكان إسحاق يقول: إذا ترك التخليل عامدا أعاد. ففرق إسحاق بين العامد وبين الناسي. فهذه أربعة أقوال في تخليل الإيش، في تخليل اللحية. قال ابن المنذر: غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب. قال: إذ لا حجة تدل على إيجاب ذلك، بل الخبر والنظر، النظر يعني النظر المستفاد من الخبر. قال: بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب. قال: فأما الخبر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، يعني يغسل الوجه مرة واحدة، يغرف غرفة لكل إيش؟ لكل عضو. ومعنى قول ابن المنذر توضأ مرة يعني والمرة لا تكفي في التخليل، يقول إذا غسل وجهه مرة فيقول المرة لا تكفي في الإيش، لا تكفي في التخليل. ثم ذكر الحديث وهو عند البخاري. قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عدلان عن زيد بن أسلم عن عطية بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، وذكر الحديث. قال ابن المنذر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية. الدليل لا، هذا يعني من كلام ابن المنذر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية، ويذكر لنا الدليل. نعم. فليس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية ليس من الحديث، من حديث ابن عباس الذي ذكره ابن المنذر ها هنا، وإنما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية ثم ذكر الدليل. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبي ويحيى ابن عبد الحميد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عن علي أنه كان إذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ضخم الهامة، الهامة يعني الرأس بتخفيف الميم، كثير شعر الرأس رجله، يعني كان شعره رجلا يرجله، أبيض مشرب حمرة، نعم عظيم اللحية، هذا هو الشاهد. وذكر الحديث، والحديث تحت الصحيحة برقم 2053، وفي صحيح الجامع 4820، وفي التعليقات الحسان 6278. فابن المنذر يقول يعني من هذا وهذا يعني غرفة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية، فكيف يعني يحصل التخليل؟ قال أبو بكر: ومعلوم إذا كان يعني ذلك، إيش هو ذلك؟ يعني غرفة واحدة ولحية كثيفة، أن غسل باطن اللحية غير ممكن بغرفة واحدة، وكان يتوضأ بالمد، والمتوضئ بالمد غير قادر على غسل أصول شعر اللحية. قال: وفي إجماع، هذا أيضا ترجيح آخر، وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه إمساس باطن اللحية الغبار، إمساس باطن اللحية الغبار أو الغبار، يعني إمساس الغبار باطن اللحية، أو هذا وهذا، يعني الغبار إذا مس الباطن أو الباطن مس الغبار، كلاهما واحد. نعم إمساس باطن اللحية الغبار أو إمساس باطن اللحية الغبار إذا جاز، يعني تقديم تأخير المضاف إليه والفصل بينه وبين المضاف، كما جاء يعني في بعض القراءات، قراءة ابن عامر على ما أذكر يعني في سورة الأنعام، وكذلك زين لكثير من المشركين. نعم خلينا نشوف، وكذلك زين لكثير، لا ابن عامر، لكثير من المشركين، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. نعم هذا دليل على الفصل يعني بين معمول المصدر، لا بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المصدر، قتل أولادهم شركائهم، قتل شركائهم هذا المضاف والمضاف إليه، فصل بينه بمعمول الإيش؟ بمعمول المصدر. نعم فيمكن هذا، على هذه القراءة يمكن أن تقول إمساس باطن اللحية الغبار أو إمساس باطن اللحية الغبار، يمكن هذا وهذا، سبحان الله، هذا من الفوائد. قال: دليل على صحة ما قلنا. فابن المنذر يقول: أجمع على أنه لا يجب على المتيمم أن يخلل لحيته بالغبار، لكن الحقيقة يعني أن هذا يعني قياس ربما يكون يعني بعيدا، هم أجمعوا على هذا لكن لا يستفاد منه هذا. نعم لأن التيمم أصلا كله تخفيف. قال: وذلك أن الوجه الذي أمر المتيمم أن يمسحه بالصعيد هو الوجه الذي أمر المتوضئ أن يغسله بالماء، لا يعني يمكن أن يفترق، يعني يمكن الافتراق، يعني هذا لا يسلم، هذا لا يسلم، بل ربما العكس هو الصحيح، ربما العكس هو الصحيح، لأن في التيمم البناء على التخفيف، ولذلك يعني كان التيمم في عضوين اثنين، هذا لا يسلم لأن التيمم على التخفيف، مبناه على التخفيف، ولذا كان التيمم في عضوين، فأيضا يمكن أن يكون وجه التيمم غير وجه الوضوء، وجه التيمم غير وجه الوضوء. نعم قال: والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته قد تكلم في أسانيدها، وأحسنها حديث عثمان. الحقيقة أن هذه الأخبار وإن كانت تكلم في أسانيدها لكنها كثيرة جدا، فمجموعها يدل على الحكم، مجموعها يثبت به الحكم، سواء قلنا باستحباب التخليل أو بوجوب التخليل. نعم، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى. فهنا ابن المنذر لما قال بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب، ذكر لنا الأخبار وذكر لنا الإجماع، ذكر لنا الأخبار الأول وذكر لنا النظر لما قال وغسل باطن اللحية غير ممكن، وذكر لنا الإجماع، ويعني ذكر لنا أيضا قياسا. فهذا الذي ذكره ابن المنذر رحمه الله، فذكر لنا الأثر والنظر والإجماع والقياس على للتدليل على صحة ما قال، ونحن معه في أن تخليل اللحية ليس بواجب، لكنه يعني هذا الاستحباب ليس بواجب وإنه مستحب، وهذا الاستحباب تدل عليه الأحاديث بمجموعها ويدل عليه آثار الصحابة. قال وأحسنها حديث عثمان. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة أن عثمان توضأ فخلل لحيته ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا في صحيح أبي داود برقم 133. والأحاديث في ذلك كثيرة، وانظر ما ذكره ابن القيم حولها في حاشية عون المعبود المجلد الأول صفحة 167، صفحة 167 ذكر ابن القيم في حاشية تهذيب السنن، ذكر أول شيء حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخللها بأصابعه ثم قال هكذا أمرني ربي عز وجل، وصححه الشيخ الألباني وهذا إسناد صحيح. قال وفي الباب حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وهو هذا. قال الإمام أحمد وهو أحسن شيء في الباب. وقال البخاري نقل عنه الترمذي أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق، هو هذا الذي ذكره ابن المنذر عن أبي وائل وهو شقيق عن عثمان، وأعله ابن حزم ورد عليه ابن القيم وقال وهذا تعليل باطل. قال ابن القيم في الباب حديث عائشة وحديث عمار وحديث ابن أبي أوفى وحديث أبي أيوب. نعم، وقد قال وقد رويت أحاديث التخليل من حديث عثمان وعلي وأنس وابن عباس وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمار بن ياس وأبي أيوب وابن أبي أوفى وأبي أمامة وجابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله البجلي. هذا 13 حديث، وسنبين ما فيها إجمالا إن شاء الله. قال ولكن قال عبد الله بن أحمد قال أبي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء. قال أبو داود قلت لأحمد تخليل اللحية؟ قال قد روي في أحاديث ليس يثبت منها حديث، وأحسن شيء فيها حديث شقيق عن عثمان. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث. فهذا ما قاله ابن ليش؟ ما قاله ابن القيم. نعم، وأما ما ذكره الدبيان بالنسبة لهذه الأحاديث في المجلد التاسع 237 نذكر أولا الأحاديث ثم نرجع إلى ما ذكره من أقوال العلماء. فذكر حديث عثمان الدليل الأول، ومن هذه الرواية نفس الإسناد هذا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق، ثم قال ذكر التخليل منكر في هذا الحديث. فسبحان الله، كما ذكرنا من قبل الدبيان يحكم بالشذوذ والنكارة بمجرد الشم. نعم، ويعني موضوع الشذوذ والنكارة حتى العلماء المتقدمون قالوا لا يصح في الباب شيء. نعم، وأما أن نأتي ونقول يعني هذا شاذ وهذا منكر، إنما نقول يعني لا يصح، وإنما هو طبعا يعني حديث عثمان، هو يقول إن حديث عثمان ثابت طبعا في الصحيحين وغيرهما، ولكن بدون الإيش، بدون ذكر التخليل. فالمهم، وطبعا يعني هو يقول تفرد بها عامر بن شقيق، ويقول ولو كان عامر هذا ثقة لكان انفراده بذكر التخليل إلا توجب رد حديثه، فكيف وهو مع هذا فيه لين. فالمهم هذا، مع أن هذا يعني البخاري قال أصح شيء عندي حديث عثمان، قيل إنهم يتكلمون في هذا، قال هو حسن هذا البخاري. نعم، وهنا الدبيان يقول قول البخاري هذا أصح شيء لا يقتضي أنه صحيح، والحسن الذي في كلام البخاري لا يراد به الحسن الاصطلاح عند المتأخرين. الحقيقة إن هؤلاء الأئمة عندما يتكلمون فنحن نحمل كلامهم على الاصطلاح، وإلا فمن الذي يتحكم ويقول إن الحديث الحسن إنما يعني كان من أول يعني من أول عهد الترمذي رحمه الله. هناك أذكر إن في بحث يعني فيه أن الحديث الحسن استعمل في كلام الأئمة قبل الترمذي. نعم، فإذا هذا كلام البخاري على يعني حديث عثمان، مع أنهم قالوا له إنهم يتكلمون في هذا، قال هو حسن هذا البخاري. فإذا هذا حديث عثمان. حديث عائشة قال رجاله موثقوا. نعم، رجاله موثقوا. طيب الآن عندنا حديث عثمان وحديث عائشة. حديث عمار بن ياسر قال إسناده ضعيف. طيب الآن أليس يثبت الحكم مثل هذا؟ ما لو أخذنا كلام البخاري على عثمان في حديث عثمان، وحديث عائشة رجاله موثقون، وحديث عمار بن ياسر إسناده ضعيف، بمثل هذا يعني يثبت الإيش؟ يثبت الحكم. بعدين حديث أبي أمامة قالوا اختلف في رفعه ووقفه، ووقفه أرجح. نعم، لما قال هكذا رأيت رسول الله لم يفعل، هذا أيضا مما يقوي. حديث أبي أيوب إسناده ضعيف. نعم، حديث ابن عمر إسناده ضعيف، يعني هذه ما تقوي أيها الإخوة. حديث ابن أبي أوفى إسناده ضعيف جدا، خلاص نلغيه. فالآن عندنا ستة أحاديث حتى الآن يقوي بعضها بعض. طيب حديث أبي بكر ضعيف، هذه سبعة، الآن سبعة. حديث كعب ابن عمرو ضعيف، هذه ثمانية، كلها في حيز الإيش؟ في حيز التقوية. حديث جابر ضعيف جدا، نلغي. طيب حديث ابن عباس ضعيف جدا، نلغي، يبقى ثلاثة لغناهم. حديث أم سلمة ضعيف جدا، أربعة لغناهم. حديث أبي الدرداء يعني ابن عدي قال إن عامة أحاديث يعني أحد الرواة هنا لا يتابع عليه. طيب الحديث عبد الله بن عكبرة ضعيف جدا، نلغي. حديث جبير بن نفير، نلغي. طيب حديث أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل لحيته بأصابعها من تحتها وقال بهذا أمرني رب. هذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 92، وفي صاحب داود برقم 133. طيب، فإذا هذا حديث أنس ضمه إلى حديث عثمان نعم. فإذا كم حديث أيها الإخوة الآن كم حديث؟ 16 حديثا. ألغينا منها كم؟ 1 2 3 4 5 6، 6 من 14. إذن عندنا 8 أحاديث. ألا يعني يثبت بها هذا الحكم؟ ألا يثبت بها هذا الحكم؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. فإذا بهذه الأحاديث التي تتقوى مع آثار الصحابة يثبت الحكم، والأحكام الشرعية تثبت بأقل من هذا. ابن الملقن في الحاشية التي نقلوها إخواننا هنا في صفحة 30 في تحقيق الأوسط ذهب إلى التصحيح، فقال بعد أن ساق شواهده: فهذا 12 شاهدا لحديث عثمان، فكيف لا يكون صحيحا والأئمة قد صححوه، الترمذي في جميعه وإمام الأئمة ابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان والدارقطني وأبو عبد الله الحاكم وابن الصلاح، وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله البخاري بأنه حديث حسن وبأنه أصح حديث في الباب. فإذا يعني هذا كله إذا قابلناه بقول أبي حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث، وبقول الإمام أحمد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء، أن هذا يعني إما أنه يعني لا يثبت فيها يعني واحدا لا يثبت فيها شيء، بمعنى لا يثبت فيها واحدا، وهذا لا ينفي ثبوت المجموع، هذا لا ينفي ثبوت المجموع. فنتأمل في هذا بالنسبة لكلام أبي حاتم والإمام أحمد، إما أن نقول لا يثبت فيها شيء يعني واحدا لا يثبت يعني أي واحدا، فلا ينفي ثبوت المجموع، أو نقول أنه نجعل قول الإمام أحمد وأبي حاتم مقابل بقول من تقدمه، أو ما يعني ما تقدم ذكره ها هنا من قول البخاري وإيش وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. فيتبين بهذا أيها الإخوة إن الأحاديث المرفوعة مع أفعال الصحابة تثبت هذا الحكم. قال ابن المنذر: ولو ثبت هذا لم يدل على وجوب تخليل اللحية. نحن مع ابن المنذر ومع كل من يقول بأن التخليل مستحب. قال: لم يدل على وجوب تخليل اللحية، بل يكون ندبا كسائر السنن في الإيش في الوضوء. نعم، فالخلاصة أن تخليل اللحية إيش مستحب. وأما أقوال العلماء فذكرها الدبيان صفحة 237، قال: اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الطهارة الصغرى، فقيل هذا القول أول يستحب تخليل اللحية الكثيفة، فيعني محل النزاع في الكثيفة، وأما الخفيفة فلا بد من غسلها، من غسل ظاهرها وباطنها. قال: وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب المالكي. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني: وقيل يكره تخليل اللحية، وهو قول في مذهب المالكي. والقول الثالث: وقيل يجب تخليل اللحية مطلقا كثيفة أو خفيفة، وهو قول ثالث في مذهب المالكية. إذن المسألة فيها 3 أقوال للمالكية، وقول الجمهور على أن هذا مستحب. ثم ذكر أدلة القائلين باستحباب التخليل، وهي الأحاديث هذه التي يعني بيناها. ومما يلاحظ أيها الإخوة بالنسبة للدبيان أنه يعني في هذه المسألة وربما في كثير من المسائل يعني لم يذكر آثار الصحابة، فهذا مما يعني يتنبه له، هذا مما يعني يتنبه له. فنقول يعني الدبيان يعني لم يذكر يعني آثار الصحابة، نعم، وهو يعني لو تنبه لهذا لربما اختلف قوله، لأنه يعني اختار قولا عجيبا. ثم ذكر أدلة القائلين بالكراهة، طبعا هنا نقل ما نقله ابن عبد البر في التمهيد عن مالك بالنسبة للقول بالكراهة. قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله. الذين قالوا يكره التخليل قالوا لم يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح، والأحاديث الصحيحة في صفة الوضوء لم تذكر تخليل اللحية. طبعا هذا على يعني قولهم، نعم. ثم قال: دليل من قال يجب التخليل لعلهم قاسوا ذلك على غسل الجنابة، وهذا قياس غير صحيح، لأن الطهارة الصغرى مبناها يعني على التخفيف في مقابل الطهارة الإيش الكبرى. بعد ذلك يعني شوف، قال: والراجح والله أعلم أن من خلل لحيته لا يقال عنه مبتدع. يعني شوف كيف الإنسان يبحث بحثا طويلا يعني ولا يوفق في الاختيار. قال: لا يقال عنه مبتدع، وليس التخليل بمثابة الغسل الثانية والثالثة في الوضوء، ولا بمثابة تخليل الأصابع الذي صح فيه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كله مبنى على أنه هذا كله لا يصح عنده، فشوف يعني صحح ضعف كل الأحاديث مع كثرتها ولم يعول على آثار الصحابة، فإذا اضطر إلى أن يقول بهذا القول. قال: فإن كان لابد فاعلا فليكن نادرا ولا يداوم عليه. فنحن نقول للدبيان: ما الدليل على هذا الذي اخترته؟ يعني الأقوال في المسألة إيش ثلاثة، فأنت جئت بقول إيش، جئت بقول الرابع. قال: فإن كان لابد فاعلا فليكن نادرا ولا يداوم عليه لعدم ثبوت ما يدل على سنيته. فسبحان الله، يعني نحن يعني نقول أولا للدبيان وغيره ممن يتوسع في البحث يعني جزاكم الله خيرا على التوسع هذا، ونحن المستفيدون. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وهذا في الحقيقة مما يعني يذكر دوما لأئمتنا الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأيضا الشاطبي وغيرهم ممن سار على دربهم، ممن يعني ينظرون إلى الأدلة يعني نظرة دقيقة حتى يعني يوفقوا إلى القول الصواب من اختلاف العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.